السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، والتي تأتي كما هو معتاد من استديوهات قناة الكوثر الفضائية مدينة قم المقدسة. قبل ذلك أبارك لكم أعزائي المشاهدين ذكرى ولادة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة، الذي صادف اليوم والذي يعبر عنه بيوم الفتيات اللواتي لم يتزوجن إلى الآن. أبارك لكم أعزائي المشاهدين هذه المناسبة العطرة، وأرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد. نحن في القسم التاسع من حديث المنزلة، تحدثنا كثيرا في الحلقات السابقة عن مضمون وسند الحديث وكيف تعامل معه ابن تيمية وأمثال ابن تيمية إلى الآن. خلاصة لما تقدم لكي نبدأ بأسئلة هذه الحلقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع كما ذكرنا في الحلقات السابقة وتقريبا لا أخفي الأعزة، أطلنا الوقوف عند هذا الحديث المبارك والعظيم والذي له ثمرات وأهمية خاصة في منظومة المعارف الدينية عند المسلمين. لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الحديث ومضمون هذا الحديث من اختصاصات مدرسة أهل البيت، وإنما يشترك فيه كثير من علماء المسلمين. أنا أحاول أن ألخص النقاط الثلاث أو الأربع التي انتهينا إليها في الأبحاث السابقة. النقطة الأولى، قلنا أن هذا الحديث يدل بشكل واضح وصريح أن منزلة الإمام علي من رسول الله صلى الله عليه وآله هي منزلة هارون من موسى، وهذا حديث متواتر بين علماء المسلمين. وعندما جئنا إلى النص القرآني وجدنا أن هذه المنزلة ذكرت لها خصوصيات، ومن تلك الخصوصيات التي ذكرت أن هارون هو الشريك مع موسى، وأشركه في أمري. إذن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال الجمع بين النص النبوي وبين النص القرآني، بين الوحي النبوي كما قلنا فيما سبق وبين الوحي القرآني، هو شريك مع رسول الله في أمره، وأشركه في أمره. النقطة الثانية، أن هذه الشراكة بالنسبة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام ليست هي الشراكة الرسالة والنبوة، وذلك لدليلين. أعزائي التفتوا إلى هذه الحقيقة حتى لا يقول قائل من هنا وهناك بأن الشيعة يقولون أن عليا أفضل من النبي، أو أنه هو نبي، أو له مقام النبوة والرسالة. لا أبدا أعزائي، بنص هاتين القرينتين سنبين بأن الشراكة ليست شراكة على مستوى النبوة والرسالة. القرينة الأولى أو الدليل الأول هو النص المتواتر في حديث المنزلة، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبوة بعدي. إذن هذا الباب مغلق ولا يمكن أن يفتح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الدليل الثاني، التفتوا لأعزائي، هالنقطة لم نشر إليها أستاذ علاء في الحلقات السابقة، وإنما هنا في هذه الليلة أريد أن أشير إليها. نحن عندما نرجع إلى صحيح سنن الترمذي، في المجلد صحيح سنن الترمذي للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المجلد الثالث في صفحة 522، عبارته هذه، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي. هسه إلى هنا هذا المطلب الآن ما أريد أشرحه، ولكن محل شاهدي هذا: ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. السؤال: ولا يؤدي عني إلا أنا؟ أنا يؤدي عن رسول الله؟ من معنى أصلا؟ ما له معنى يعني؟ يعني ولا يؤدي إلا أنا أو علي؟
إذا أنا موجود كيف يؤدى عني؟
كيف أصلا؟ ما له معنى، ما معنى هاي الجملة؟ التفتوا لي أعزائي، هناك نكتة ظريفة جدا وعميقة جدا لغوية، إن لم يلتفت إليها تحصل هناك مشكلة. التفتوا لي، تارة أن رسول الله كان يعبر، افترضوا لو كان يعبر ولا يؤدي إلا أنا أو علي، لو فرضنا أن العبارة هكذا: ولا يؤدي إلا أنا أو علي، هذه العبارة توهم إذن علي شريك للنبي في النبوة والرسالة، لأنه الأداء إما رسول الله وإما ماذا؟
وإما علي.
ولذا رسول الله لم يعبر هذا التعبير، لم يقل ولا يؤدي إلا أنا أو علي، قال ماذا؟ ولا يؤدي عني إلا أنا. يعني ماذا؟ يعني المؤدي اثنان، وإلا الرسالة ماذا؟
واحدة.
أحسنتم، المؤدي للوحي أنا أو ماذا؟ أو علي. فهذه أنا أو علي للمؤدي، مو للرسالة.
المصدر واحد،
المصدر واحد، ولكن الإبلاغ
اثنين،
والإبلاغ ماذا؟
اثنين،
متعدد. إذن التفتوا إلى هذه النكتة، وهذه القرينة الثانية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس شريكا للنبي، أن عليا ليس شريكا للنبي في رسالته أو نبوته، وإنما المؤدي المبلغ إما أنا أو ماذا؟ أو علي. وإلا الذي يأخذ الوحي من السماء، الذي يستلم البلاغ من الله سبحانه وتعالى، هو ماذا؟ هو شخص. أما المؤدي، التفتوا، ولا يؤدي عني، اللي أنا المصدر، من الذي يؤدي؟ اثنان، أنا أو ماذا؟
أو علي.
إذن هذا التفريع فرع التأدية، لا فرع ماذا؟ فرع الرسالة. يعني هذا التعدد ليس للرسالة وإنما لل أداء. إذن النقطة الثانية، إذن بهذا يتضح لنا بهذا النص المبارك الصحيح المعتبر أن الرسالة التي تصل إلى قلب الخاتم، نزل به الروح الأمين على قلبك، أن الرسالة ليس فقط المؤدي لها هو رسول الله، بمقتضى هذه الآية وأشركه في أمري، أنه قد يؤدي رسول الله، وقد يؤدي ماذا؟ وقد يؤدي علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن المنبع واحد، ولكن المؤدي اثنان. وهنا لابد أن تلتفتوا أعزائي، أنه في النص يوجد حصر، وفي اللغة العربية قرأتم ولا وإلا تفيد ماذا؟
الحصر.
تفيد الحصر، يعني لا يوجد هذا المقام إلا لمن؟
إلا
لعلي. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وكما قالوا في محله أنه مقتضى ظاهر هذا الحصر هو الحصر الحقيقي، يعني هو ولا غير. ولذا وجدتم في النقطة الأخيرة التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما بعث الخليفة الأول لتأدية الآيات العشر من سورة براءة نزل جبرائيل قال ماذا؟ قال لا، هذه الوظيفة إما أنت وإما من؟
علي.
وإما علي. حتى لو بلغ الأول الخليفة الأول والخليفة الثاني والثالث والعاشر والمئة لا فرق، بلغوا ما بلغوا من المقامات فهذا مقام اختصاصي لك ولمن؟ ولعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه خصوصية أعزائي لا يشاركه فيها أحد من الصحابة، ولم يشاركه فيها أحد من الصحابة، ولن يشاركه فيها أحد من الصحابة. إن قلتم لا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن هذا دليلنا من النص النبوي المتواتر، ومن ماذا؟ ومن الآية المباركة، ومن هذا الحديث الذي عبر عن ورد في صحيح سنن ابن ماجه. هذا دليلنا الذي يدعي أن هذا المقام وهو الشراكة في الإبلاغ الابتدائي للوحي عليه أن يظهر الدليل. نحن ندعي أن هذا مقام اختص به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام من بين الصحابة أجمعين، وهو أنه شريك في الإبلاغ الابتدائي للوحي، هو رسول الله أو ماذا؟ أو علي. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي.
هذه كبيرة سمحت. نعم. السيد، بالطبع كون علي عليه السلام هو المؤدي الوحيد عن رسول الله، ورسول الله وعلي هما المؤديان الوحيدان عن الوحي، كلمة كبيرة لابد أن تترتب عليها نتائج. ما هي هذه النتائج؟
أعزائي، في هذه الليلة واقعا نصيحتي ورجائي من المشاهدين الكرام، من إخوة وأخوات، من عموم الناس، من محققين، من أهل العلم، من أهل القلم، أن يتأملوا في هذه الحقيقة، لأنه سوف يسألون عنها، عن هذه الحقيقة يوم القيامة إن لم يعملوا بمقتضاه. السؤال الأول المطروح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله، نأتي إلى قوله لا يؤدي عني إلا أنا، نأتي إلى الأول لأن هناك مصداقان أنا أو علي. أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يؤدي وحي السماء يحتمل فيه أن يكون السهو أو لا يحتمل؟ يعني يؤدي وحي السماء ويسهو ساهي يمكن أو لا يمكن؟ أنا لا أتصور أكو مسلم، هناك مسلم يقول ماذا يمكن، وإلا إذا شككنا في إبلاغ لا كيف نطمئن أن ما يقوله وحي السماء؟ خلاص يسقط اعتباره، كل ما يقوله لعله ماذا؟ لعله من سهوه، لعله من نسيانه، لعله من خطئه، لعله من غفلته، لعله. إذن في إبلاغ وحي السماء لا بد من فرض عدم تحقق السهو، عدم تحقق النسيان، عدم تحقق الخطأ، عدم تحقق الغفلة، عدمها كلها، فضلا عن عدم تحقق العمد في الاشتباه يعني العصيان. تمام.
وبالمطلق
وإلا في أي إبلاغ نشك ولو واحد من المليار لسقط اعتبار ماذا؟ ذلك الإبلاغ. هذا في من؟ في رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
التفتوا لي جيدا، وعلي شريك ماذا؟
في هذا
صنوه في الإبلاغ، لأننا فرضنا أن الإبلاغ إبلاغ ابتدائي. ما معنى إبلاغ ابتدائي؟ يعني إلى الآن رسول الله لم يقله لأحد، حتى إذا اشتبه زيد يصححه من؟ مرة أن رسول الله يقف ويتكلم أمام 100 من الصحابة، فإذا اشتبه 10 يصحح 90، إذا اشتبه 20 يصحح 8، إذا اشتبه 99 يصح واحد.
صحيح واحد.
صحيح ولا؟ أما إذا كان الإبلاغ إبلاغا ابتدائيا للوحي، يعني رسول الله لا واسطة له لإيصال وحي السماء إلى الناس إلا من؟ إلا علي. وإذا فرضنا أنه في علي يحتمل الخطأ، يحتمل السهو، يحتمل النسيان، يحتمل، إذن بعد يمكن الإطمئنان إلى إبلاغ علي أو لا يمكن؟ يعني هذا الإبلاغ مثاله، هذا الإبلاغ الذي حصل في 10 آيات من سورة براءة التي أرجع فيها الخليفة الأول وقال لا يؤدي إلا أنا أو ماذا؟ لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. ها؟ هذا الإبلاغ يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل؟ فإن قلتم يحتمل، كيف يطمئن الناس إذن إلى هذا الإبلاغ؟ إذن من أهم آثار ونتائج حديث المنزلة وما ذكرناه من نتائج بالإضافة إليها، أن عليا لو أبلغ شيئا من معارف الدين فهو على حد ما أبلغ به رسول الله،
يساوي معصوم.
هو ولا بد أن يكون معصوم، إذا سواه بعد
يساوي معصوم.
أحسن. تقول لي سيدنا أين تريد أن تصل من كلامك هذا؟ أقول بشكل واضح وصريح، أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أنه لو وضع الصحابة في كفة قالوا بشيء، ووضع علي في كفة أخرى، فالحق مع من؟
الحق مع علي.
لماذا؟ كما أنه لو وضعت الناس في كفة ووضع رسول الله في كفة، الحق مع من؟
مع رسول الله.
لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، ولكن لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب لا نقول إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه إن هو ماذا؟ إن هو أداء عن مصدر الوحي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من حق السائل هنا، التفتوا لي أعزائي، من حق السائل هنا أن يسأل أو يقول لي هذا الكلام، يقول سيدنا إذن ماذا تقولون في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ أنتم قلتم أن الحجية لماذا؟ للإجماع. والآن أنتم تقولون ماذا؟ تقولون أنه ولو فرد واحد. كيف أحسنتم؟ افترضوا أن 500 من الصحابة، 99 منهم قالوا قول، فلا مو أرد أفترض الآن، أفترض علية الصحابة، أكابر الصحابة، أعلام الصحابة، فقهاء الصحابة، علماء الصحابة، خلفاء رسول الله، ها كله صاروا في كفة، وعلي صار ماذا؟
في كفة
أخرى. الحق مع من بناء على حديث المنزلة؟ هنا أبين في الحقيقة، التفتوا لي أعزائي، مر أن الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب يجتمعون على شيء، فلا إشكال أنه حق. لماذا؟ لأنه هؤلاء المجموع لا تجتمع أمتي على ضلالة، والمفروض أن علي مع هذا المجموع. ومر لا أنه 99 من باب المثال، 999 مو مشكلة، 99 في كفة، وعلي ماذا؟
في كفة
أخرى. فالحق مع من؟ مع الأكثرية لو مع الفرد؟ هنا لم يقم أي برهان علمي قرآني عقلي نقلي يقول لنا لأن هؤلاء أكثرية إذن الترجيح ماذا؟ الترجيح معهم. قد يقول لي قائل سيدنا هذه المباني نحن لا نوافق عليها. الجواب أعزائي، لا أطيل على الأعزة كثيرا، أنا هذا الكلام اليوم أريد أنقله من علم من الأعلام المعاصرين، وهو فتاوى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في المدينة والإمارات. يظهر هذه أجابها في هاتين المدينتين أو الدولتين، جمعها ورتبها وشرحها عمرو عبد المنعم سليم، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الإخوة يمكن مراجعتها هذا الكتاب، الطبعة الأولى سنة 1427، رقم الإيداع بدار الكتب المصرية، جمهورية مصر العربية، دار الضياء للنشر والتوزيع، في صفحة 47 من الكتاب. انظروا ماذا يقول أعزائي، سأطيل عليكم قليلا ولكن مهم جدا. يقول السائل ما معنى قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يعني الإجماع المذكور في السؤال السابق، أي إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة. هسه محل الشاهد، لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما 100 صحابي مثلا، افترضنا بأنه في قضية 100 صحابي وطرحت مسألة بين أيديهم فاختلفوا على قولين، منو؟ صحابة رسول الله. نفترض أن 99 صحابيا كانوا على رأي وصحابيا واحدا كان على رأي آخر، إذن واحد في قبال 99. فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي الحق معه، إذن ممكن أن يكون الحق مع الواحد في قبال اشتباه منه
99،
والصحابة الآخرون الخطأ معهم. هنا يصدق قوله لا تجتمع أمتي على خطأ. لماذا؟ لأنهم لم يجتمعوا على خطأ، لأنه في النتيجة واحد منهم ماذا؟ خالف وكان على حق ولم تجتمع على خطأ. إذن مو معنى لا تجتمعوا على أمتي على خطأ،
بس هذا تفسير هذا يعني
لا، واقعا هذا أصل مهم في فهم هذا النص الحديث. البعض يتصور إذا اجتمع الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث وعشر المبشرة وقال علي في قبالهم، لا يعقل أنه هؤلاء كلهم اشتبهوا علي على حق. لا، العلامة الألباني ماذا يقول؟ يقول مو إذا اجتمع 9، إذا اجتمع 99، إذا اجتمع 999 لا يشمله إذا خالف،
لا يتحقق الإجماع،
لا يتحقق الإجماع إذا خالف صحابي واحد. الآن هسه ما يبين المصداق، يبين القاعدة أولا. يقول والصحابة الآخرون الخطأ معهم. هنا يصدق قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا. يقول لم يثبت لنا أن الأكثرية إذا هنا واحد وهنا 999 أو هنا 9999 إذن الحق ماذا؟
مع
هذا أقوله أعزائي، لأن الكثير يخرج على الفضائيات يقول بأن الشيعة 10%. سلمنا معكم أعزائي، الشيعة وين كان الشيعة؟
1%
أصلاً، 5% أصلاً، 2% افترضوا سلمنا جدلاً معكم دي يخالفون 95%، جيد دي يخالفون، إذا خالفوا لا يتحقق الإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يتحقق الإجماع.
حسب قول
هذا قول العلامة الألباني مو قولي هذا. إذا لا يأتي أحد ويحاسبني أو يحاول أن يرجح الكثرة، إذا نحن الأكثرية إذا الحق معنا، لا ليس الأمر كذلك. يقول فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا، فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية والخطأ مع الأكثرية. فلو كان الحق مع الأكثرية ما اجتمعت الأمة على ضلال، ولو كان الحق مع الفرد فكما يقول ابن مسعود الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا.
إذن ذاك إذن الذي يمثل الجماعة،
اسم التفتون، إذن يد الله مع الجماعة مو مع الكثرة. أيها أهل العلم، أهل التحقيق، أهل التدبر، يد الله مع الجماعة، لأنه إلى الآن تجد الفضائيات والقنوات تريد أن تفسر الجماعة ماذا؟ بالكثرة. هنا يقول العلامة الألباني المراد من الجماعة يعني الحق ولو كان
واحدا.
يقول فكما يقول ابن مسعود، أريد تخرج هاي مرة أخرى، فكما يقول ابن مسعود الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا. إذا ما معنى يد الله مع الجماعة؟ يعني يد الله مع الحق، مو يد الله مع الكثرة. ثم هسه قد يقول سيدنا هذا الأصل احنا بنوافق عليه، تطبيقه في هذه الليلة انا اريد اذكر تطبيق من التطبيقات التي اشار اليها من العلامة الألباني، انا لا علاقة لي، فقط انقل. يقولون للعلامة الألباني في صفحة 125 كيف نرد، صفحة 125 من الكتاب أعزائي، من الكتاب، كيف نرد على من قال بأفضلية الإفراد، يعني حج الإفراد في قبال حج التمتع وحج القران الإفراد، كيف نقول بأفضلية الإفراد في الحج مستدلا بحجة أبي بكر وعمر وعثمان لمدة 24 سنة؟ يقول استدل البعض أن حج الإفراد أفضل من حج التمتع. لماذا؟ لأن الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث ومعهم آلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المسلمين حجوا في 24 سنة، حج ماذا؟ الإفراد. فهل يدل هذا على كونه حقا؟ انظروا ماذا يقول الألباني. إذن الآن انظروا، أولا الكثرة موجودة، ثانيا البعد الزماني موجود، ثالثا الذين هم ماذا حجوا الخط الأول من الصحابة، أحسنتم، كبار الصحابة بل خلفاء الثلاثة الأول. يقول في هذا السؤال شيء غير مطابق للواقع، يذكر تفاصيل ما أريد أشير إليها، إلى أن يأتي يقول أما بالنسبة لعمر بن الخطاب، يقول فالقضية ليست مجرد أنه أفرد، يعني أفرد الحج،
أفرد الحج،
وإنما القضية الأهم من تلك أنه نهى عن التمتع بالحج إلى بالعمرة إلى الحج، يعني نهى عن عمرة الحج لا عمرة النساء. فنحن الآن نسأل أعزائي، وإن كان أطيل ولكنه مضطر، فنحن الآن نسأل هذا السائل، ومن يدعي الغيرة على الصحابة هل هو يوافق عمر بن الخطاب على نهيه؟ لأنه نهى ماذا؟ عن عمرة التمتع. يقول لا أعتقد ذلك. يقول لا يوجد إنسان عند غيرة على الصحابة يوافق ماذا؟ عمر بن الخطاب. يعني اللي عندي غيرة على الصحابة لابد ماذا؟
يخالف.
هسه التفتوا جيدا، إلى أن يقول جاء في صحيح مسلم، كلام من؟ كلام العلامة الألباني، من حديث عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله متعة الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه، ثم قال رجل برأيه ما شاء. يعني نهى ماذا؟ عن متعة الحج.
متعة الحج.
هذا كلام الألباني، هذا رد ناعم ولطيف، فهو بقوله قال رجل يشير إلى عمر أنه اجتهد فنهى الناس عن التمتع، والعبارة جد خطيرة. ماذا العبارة؟
اجتهد،
لا لا لا، رجل قال برأيه،
برأيه في مقابل من؟
في قبال رسول الله. أنا ما أريد أقرأ الحديث، الحديث يقرأه المشاهد الكريم.
لا، هو يقول،
هو يقول بلي هو يقول. بلي بلي. ثم يعلق من؟ الألباني. يقول إذا كان عمر عالما فهو ليس بالجاهل، مو أنه اشتبه عليه الأمر، لا كان قاصدا أن يخالف من؟ رسول الله.
هذا
الآن أقرأ هذا، فهو
للألباني.
ليس، فهو ليس بالجاهل، ولكن بدا له شيء جعله يأمر المسلمين بالإفراد وينهاهم عن التمتع. شيء هسه اجتهاده،
بدا له شيء.
وعثمان بن عفان جرى على سنن عمر بن الخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، ذلك أنه في خلافته خرج حاجا وأعلن ذلك، يعني ماذا؟ المنع عن عمرة التمتع.
التمتع
هنا التفتوا محل الشاهد الآن من هنا، هاي مقدمة كانت أعزائي. الآن الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث لمدة 24 عام، هؤلاء كلهم أفردوا وتركوا ما فعله رسول الله
ومن معهم،
ومن معهم. يقول فوقف في وجهه علي بن أبي طالب، في وجه من؟ في وجه عثمان. هسه الآن سؤال، أيهما الحق؟ يد الله مع الجماعة يعني مع ذيك، لو يد الله مع الجماعة يعني مع علي؟
مع علي.
هذه من آثار حديث المنزلة. لأنه علي لا يؤدي إلا عمن؟
عن الرسول.
إلا عن رسول الله. فوقف في وجهه علي بن أبي طالب وقال: ما لك تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم وقف أمام المسلمين قال: لبيك الله لبيك اللهم بحجة وعمرة. في قبال من؟
في قبال الخليفة. الخليفة
قالها في وجه الخليفة. فعلي فهم وعلم شيئا لم يفهمه عثمان. طبعا مو فقط عثمان، كل الصحابة الذين مع عثمان وكل الذين معه والذين سبقوه. أحسنتم. فلا ينبغي أن يقول القائل إذا تم هذا، خذ سؤال أيهما الآن لم تجتمع الأمة على ضلالة، لأنه الأول والثاني والثالث يعني الخلفاء الثلاثة الأول في أربع في ربع قرن مع آلاف المسلمين أجمعوا على شيء، ولكن من خالفهم؟
علي،
علي
ومن تبعه.
ومن تبعه. المهم الآن علي. سؤال، الحق مع من؟ مع الكثرة لو مع الجماعة التي هي الحق؟ فلا ينبغي أن يقول قائل أليسوا أعلم منا أو أفهم منا. فهذا نحن نقوله دائما. يقول بعضنا يجيب يقول إحنا لا نتدخل في الخلاف بين الصحابة، هم أعلم منا وكل له اجتهاده. العلامة الألباني يقول لا، هذا الكلام لا يقبل، لا يقبل من أهل العلم. ولكن عندما تكون المسألة مختلف فيها بين الصحابة فلا ينبغي لأحد أن يتعصب لأحدهم، يعني أن يتعصب بلا دليل. أما إذا كان مع الدليل لا بد أن يتعصب. فينبغي أن نبحث الموضوع بحثا علميا. فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع ولكن الرسول أمر به. مو كلامي، كلام من؟
الألباني.
هنا يوجه سؤال العلامة الألباني، ترى مو سيد الحيدري ولا الشيخ الحيدري، يوجهه من؟ يوجهه العلامة الألباني، أحد أعلام السلفية وأحد أعلام المحققين والمحدثين في عصرنا. فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ يقول هل يوجد مسلم يقول أنا في كل ما فعله عمر فهو ماذا؟
أتبعه.
أتبعه. يقول هذا يستحيل. عجيب. وأنتم تقولون عدالة الصحابة وأن كل ما فعلوه ماذا؟ حق، وكل ما فعلوه
سيرة سلف
سيرة
صالح.
صالح. وهو العلامة الألباني يقول نعم نقول، ولكنه عندما عندنا دليل على خطئه فهو ماذا؟ فلا نتبعه. هذا يستحيل، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلافه. أعيدها. لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلافه. أعزائي، ها هي نظرية شيعة أهل البيت ومدرسة أهل البيت. يقولون أن الصحابة سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أكبر منهم أو أصغر
أو
منهم
أبو ذر أو
أو أو أو أو أو أو نعرضهم على الموازين العلمية، فإن تمت ووافقت الكتاب والسنة النبوية قبلنا، وإلا فلا قيمة له، يضرب به عرض الجدار. وبتعبير العلامة الألباني مستحيل أن يحسب الإنسان نفسه عمريا في كل شيء إلا علي. إلا علي لابد أن يحسب نفسه في كل ما ثبت عن علي، لابد أن يحسب نفسه ما ماذا؟ نعم، لا كل ما يدعى على علي، وإلا في صحيح البخاري يدعى على علي، وفي صحيح مسلم يدعى، وفي نهج البلاغة يدعى على علي، ويقولون قال علي. لا 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 لا، ما ثبت عن علي هو كأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. فكما أنه إذا ثبت عن رسول الله لا يحق لأحد أن يقول أقول ذاك اجتهاد وهذا اجتهاد، كذلك إذا ثبت عن علي لا بد أن يكون الإنسان علويا في كل ما ثبت عن علي. ولكن لا يمكن لأحد بتعبير وبتصريح العلامة الألباني، لا يمكن أن يكون لأحد عمريا مطلقا ولا بكريا مطلقا ولا عثمانيا مطلقا ولا أي صحابي آخر مطلقا، أما إذا ثبت عن علي في كل ما يقول فهو علوي مطلقا. هذه حقيقة
موحد.
لماذا؟ لأنه يؤدي عن الوحي. أحسنتم، أحسنتم بهذا
الطريقة.
بلي، لأنه يؤدي عن الوحي. ولذا تجد المنصفين من علماء المسلمين، أعزائي أطلت على الأعزة في هذا اليوم، نجد أن المنصفين من علماء المسلمين ومنهم الإمام الكبير الفخر الرازي في تفسيره القيم التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، وهو من كبار علماء الأشاعرة والجميع يعلم ذلك، عندما يأتي إلى مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، أنتم تعلمون إما لا يقرؤون البسملة وإما إذا يقرؤون يخفتون فيها، هو عندما يصل إلى الجهر انظروا ماذا يقول. يقول: ولهذا السبب نقل أن عليا كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات الإخفاتية والجهرية. وأقول، الفخر الرازي يقول لما ثبت عن علي هذا، وأقول إن هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول أبت البتة بسبب كلمات المخالفين. يعني إذا علي ثبت
يعني عنه علي قال شيء
غير الآخر، إلى أن يقول هذا في صفحة 170 أعزائي في أوائل سورة الفاتحة، يقول إن الدلائل العقلية موافقة لنا، يعني في الجهر بالبسملة في كل الصلوات، وعمل علي بن أبي طالب عليه السلام معنا، ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن اتخذ عليا إماما فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه وفي نفسه. الله. هذا مو كلام شيعي، هذا مو كلام العلامة الحلي، ولا كلام المفيد، ولا كلام المجلسي، ولا كلام علمائنا الشيعة، لا لا أبدا، هذا كلام الإمام الفخر الرازي. يقول: إذا جعلت عليا إماما لك فقد استمسكت بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
وهذا دليل على حديث،
وهذا أيضا أحسنتم، أحسنتم. لماذا؟
لأنه لا يدعي عن اعتبار
لا يمكن، لا يعقل. وإلا لماذا أنه يقول إذا جعلته، لماذا لا يقول إذا جعلت
فلانا
أيا كان ذاك؟ يقول ضمن الموازين العلمية، وبتعبير العلامة الألباني مرة أخرى، أقرأه مرة أخرى، يقول: فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ هذا يستحيل. لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه يؤدي في كل شيء عن رسول الله. أما علي
يستمسك بالعروة الوثقى،
أما علي من جعل عليا إمامه فقد استمسك وتمسك بالعروة الوثقى، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلاف ما يقوله. وأنتم أيضا تقرون هذا المعنى، تقولون أن الصحابة ليسوا بمعصومين، إذن يؤخذ منهم ويرد. إلا علي فإنه لا يمكن لأحد أن يرد له قولا، ولكن بشرطها وشروطها. يعني ماذا؟ يعني إذا ثبت بالقطع واليقين أن هذا صدر عن علي. التفتوا، كما ذكر أخي وعزيزي أستاذ علاء، وهو أنه لا يقول لقائل هذا نهج لا 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 لا، نحن لا نوافق على أن كل ما جاء في نهج البلاغة فهو ماذا؟ فهو صحيح فهو تام، ولا نوافق أن كل ما جاء في أصول الكافي فهو صحيح وتام، ولا نوافق أن كل ما جاء في الكتب الأربعة عن علي فهو صحيح أبدا. نقول إذا ثبت بطرق صحيحة متفق عليها صريحة عن علي فهو الحق الذي لا مرية فيه أبدا.
فقط أعزائي المشاهدين، يعني داخل قوسين أريد أن أشير إلى هذه النقطة. قد يفهم البعض أننا هنا نعقد مقارنة ما بين علي وبين الخليفة الثاني أو الخليفة الأول أو الخليفة الثالث. القضية خارج هذا النطاق.
أحسنتم.
علي أولا كما قلنا وأشركه في أمري لا يتساوى به أي من الصحابة،
كما لا يتساوى برسول الله أحد من الصحابة،
ولا يتساوى برسول الله أحد من الصحابة. إذن القضية قضية عقائدية، القضية قضية تهم أصل الفهم الديني والمعرفة الدينية. أما في بعض الأحيان تذكر أمثلة في مقابل الخليفة الأول أو الخليفة الثاني أو الصحابي الفلاني سلمان عمار المقداد غيرهم، فهذا
يؤخذ منه ويرى
من باب المصداق وإلا لا أكثر ولا أقل. هذا أحب يعني التنويه إليه لكي لا يفهم أن البحث قضية علي وعمر وعلي وأبو بكر وما شابه
أبداً
ذلك.
أبداً أحسنتم.
طيب سيدنا، هل هذه كل النتائج التي
هذا أنا لا نتائج كثيرة أخرى، لكن هذا ما يهمنا
خلاصة
في هذه الخلاصة
في الأمر. طيب نأتي إلى شيخ الأمويين.
أحسنت.
كيف
على حد تعبيرك؟
أنا لا أوافق مقولة شيخ الإسلام صراحة.
جيد، من حقك مولانا. لا بد من احترام الآخر،
ونحن نعيش زمن ثورات عربية وديمقراطية.
لا، قبول الرأي الآخر مع كل الاحترام
ورأينا
مع كل الاحترام.
كيف تعامل الشيخ ابن تيمية مع حديث المنزلة؟
يا ليت فقط حديث المنزلة هو أكثر منها. حديث المنزلة ما استطاع. أحسنتم.
إلا يؤدي عني إلا علي، هذا
هو عرف أن هذا 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 النص لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، لا يؤدي عني إلا علي، وجد بأنه هذا فيه مضمون هذا الذي أشرنا إليه. فلهذا على طريقته مباشرة أولا قال السند كذب، وثانيا حتى لو صح السند فهذه كانت عادة جاهلية في ذلك الزمان، وهو أنه العرب إذا أبرموا عقدا أو عهدا وإذا أرادوا أن ينقضوه فلا بد أن ينقضه من عقده أو واحد من أهل بيته. فرسول الله انبعث واحد من أهل بيته لأجل هذا، ولا ليس
عادة جاهلية.
عادة جاهلية، عادة العرب كانت قائمة على هذا الأساس، ورسول الله ما جانا ما يعرف العادات العربية إلا أن يبلغ، لأنه هو جاء من دولة أخرى، هو مو ابن الجزيرة العربية،
فلا يعرف. كما أشرتم في الحلقة
أحسنتم
السابقة.
على سبيل المثال جاء في من دولة أخرى فلا يعرف العادات العربية، فبعث لأجلها الخليفة الأول. وسط الطريق جاءوا إليه قال يا رسول الله ماذا فعلت؟ أنت خالفت القواعد العربية والعادات والأسس. قال عجيب، أنا خالفت، أرجعوا. شوفوا قد يستسخفون أو أنه يستهزئون برسول الله ويجعلونهم مو فقط أنه لا يعرف كذا، لا يعرف حتى العادات العربية التي ربى فيها وكبر فيها وعاش فيها. على أي الأحوال تقول سيدنا أين قال هذا الكلام؟ على القاعدة أعزائي، على القاعدة يأتي إلى السند ليناقشه، ثم يأتي إلى الدلالة ماذا؟ فيرفضها. في منهاج السنة أعزائي، في منهاج السنة الجزء الثالث اللي أم الأربع مجلدات، طب تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، في الجزء الثالث صفحة 238، الطبعة اللي هي الثمان مجلدات الجزء الخامس صفحة 62 وصفحة 63، قال وكذلك قوله لا يؤدي عني إلا علي من الكذب. إذن سنده ماذا؟ موضوع. مو ضعيف، ها؟ موضوع بالي.
نعم.
وقال الخطابي في كتابه شعار الدين وقوله لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي هو شيء جاء به أهل الكوفة وعن زيد بن فلان وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرافضة. إذن الرواية ماذا؟ ساقطة سندا. هذا المورد الأول، هذا في السند. أما المضمون ما هو؟ أما المضمون، قال المضمون على فرض تمامية السند لا يدل على فد محتوى خاص، وإنما هي تطبيق لعادة العرب في الجاهلية. قال ولكن فكيف يقال أنه أمره برده؟ أعزائي الجزء الرابع من منهاج السنة، الجزء الرابع من منهاج السنة صفحة 551، الطبعة لثمان مجلدات، المجلد الثامن صفحة 296. قال ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم. لماذا بعث عليا ورد الخليفة الأول؟ قال لأن عادتهم كانت جارية.
هكذا
تطبيقا
اعتادوا.
بالي بالي تطبيقا. رسول الله ما كان يعرف العادة الجاهلية
ولا ينطق عن الهوى.
لا هذا كل بالي بالي، هذا كل عندما تصل القضية إلى علي كل شيء ينسى، حتى يطعن في رسول الله، حتى أنه حتى ماذا؟ اقتلني ومالك. يريد أن يطعن في علي، ولكنه يطعن أول في من؟
في رسول،
في رسول الله. لأنه واقعا إذا يريد يقبل قول رسول الله ويحمله على الوحي، له قيمة علي بن أبي طالب، فضيلة يعني منقبة.
وهل يستاهل يعني معاوية والأمويين أن يطعن في رسول الله من أجله؟
المهم هذا سؤال يوجه إلى المسلمين الذين يتابعون أمثال معاوية وبني أمية وابن تيمية والوهابية وغيرها. يقول لأن عادتهم كانت جارية، ألا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد. عند ذلك رسول الله رد من؟ رد الخليفة الأول، وبعث مكان من؟ بعث مكان علي بن أبي طالب. هذا المورد الثالث. طبعا هذا الكلام الذي قاله هنا في رد سند الرواية أولا وفي رد المضمون ثانيا ذكرنا في الحلقة السابقة. يقول أهل البدع طريقتهم أنهم إذا جاءهم حديث تام عن رسول الله ناقشوا في سنده وفي متنه، هو يقر. هذا فقط من باب الإشارة أشير إليه أعزائي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية المجلد التاسع عشر في صفحة 73. يقول وغالب أهل البدع إنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، إما يردون السند وإما يردون،
يعني بالضبط
بالضبط هذا الذي فعله الذي يقول هو غالب أهل البدع، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن. هو أيضا عندما لا ينسجم حديث رسول الله مع هواه الأموي إما يطعن في السند وإما يطعن ماذا؟ في المتن. جيد، سؤال، هذا الذي قلناه إلى هنا تبعه أحد عليه؟ الجواب نعم، تبعه على ذلك جملة من تلامذته ومن هم على نهجه، منهم ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير فقيه المفسرين ومفسر المحدثين الجزء الرابع دار ابن الجوزي في ذيل أعزائي في ذيل الآية الثالثة من سورة التوبة. يقول فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق كما في الكتاب أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا وأن ينادي في الناس براءة، فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله لكونه عصبة له.
يعني أما الشيخ أو ابن الشيخ،
وإلا مو يعني قضية لها قيمة إلهية وحيانية،
ليس رسول الله،
إيه لا 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 أبدا، القضية بلي بلي بلي، هاي العادات الجاهلية، هاي العادات الجاهلية. هذا أولا، هذا المورد الأول أعزائي. ومن المعاصرين الذي وقف عند هذه القضية وفهم جيدا أن مضمونها عميق جدا من المعاصرين، من تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار، تأليف الشيخ محمد رشيد رضا، اللي هي دروس أخذها عن أستاذي الشيخ محمد عبده. انظروا ماذا يقول هنا في تفسير المنار. أعزائي، في الآية الأولى إلى الآية الرابعة من سورة التوبة، الجزء العاشر، صفحة 147، طبعا دار إحياء التراث، تعليق وتصحيح سمير مصطفى، هناك يقول: ولهذا قال العلماء. مع أن الذي قاله منه
ابن تيمية
وأتباع ابن تيمية، ولكن هذا التدليس اللي يستعملوه،
وهذا الطريقة متبعة يعني.
ولهذا قال العلماء أن الحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت. إذن عادة شنو؟
جاهلية.
أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيتهم، فأجراهم في ذلك على عادتهم. الله. ورسول الله ما كان يعرف العادة، فبعث أول من؟
بعث أبا بكر.
فكان في وسط الطريق
ذكروه
بلي قالوا له: يا رسول الله ماذا فعل؟ غفل أصلا، ما يعرف أذن القضايا. مو بس هنا ما يعرف، عندما صار قضية تأبير النخلم قال: لا تؤبروا. فعندما فسد قالوا: يا رسول الله أنت قلت لا تأبروا، فسد فذاك. قال: عجيب، أنتم أعلم بأمور دنياكم. مو هو باعتبار أنه حتى هاي أسهل الأمور التي يعرفها أي إنسان، رسول الله جاهل بها. وهذا هو النهج الأموي، يحاول أينما يجد مجالا للطعن في شخصية رسول الله ماذا يطعن؟ وإلا بينكم وبين الله أنتم أعلم بأمور دنياكم. شنو ألم يكن رسول الله يعيش مع العرب وأنه كبر معهم؟ لماذا الآخرين يعرفون وهو لا يعرف؟
من سادة العرب، من البيت الهاشمي،
من البيت الهاشمي. على أي الأحوال، قال: ولهذا قال: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. هذا رسول الله قاله من باب تطبيق القواعد والعادات الجاهلية والعربية، روى أحمد والنسائي إلى آخره. هذا كلام من؟ كلام ابن
محمد رشيد رضا،
وكلام ابن كثير. ثم بعد ذلك يأتي بكلام طويل وعريض، يقول: إن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلي. إلى قيمة؟ إلى قيمة لو ما إلى قيمة مولانا؟
ليست بهذا المستوى الذي يقوله
لا الشيعة. فأي قيمة ما إلى؟ لا أي قيمة ما إلى. أولا هي تطبيق لعادة جاهلية، وثانيا أنه لا يبلغ عني إلا أنا أو علي. إبلاغ الدين هذه يشترك فيها كل المسلمين، أي خصوصية موجودة لعلي حتى تقولون بأنه والله حديث المنزل حديث المنزل؟ يقول: إن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلي عليه السلام كعادتهم، ويضيفون إليها ما لا تصح به رواية ولا تؤيده دراية، فيستدلون بها على تفضيله على أبي بكر وكونه أحق بالخلافة منه، ويزعمون أن النبي عزل أبا بكر من تبليغ سورة براءة لأن جبريل أمره بذلك، وأنه لا يبلغ عنه إلا هو أو رجل منه، ولا يخضعون هذا النفي بتبليغ نبذ العهود وما يتعلق به، بل يجعلونه عاما لأمر الدين كله مع استفاضة الأخبار الصحيحة بوجوب تبليغ الدين على المسلم. هذه مختصة بعلي؟
ما مختصة.
إذن على طريقة ابن تيمية، وهو أنه إذا لم يستطع أن يرد السند أو يرد المدلول يجعلها مشتركة حتى يميعها كمن
لا يجعلها فضيلة أو خصوصية.
يقول: بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة كالجهاد في حمايته والدفاع عنه وكونه فريضة لا فضيلة إلى آخره. إذن هؤلاء وأمثالهم وعلى رويتهم الآن أنتم لو تراجعون كل الكلمات اللي موجودة أعزائي في بعض القنوات وبعض الكلمات تجدون بشكل واضح وصريح يقولون بأنه أساسا هذه لا تدل على أي منقبة لأنها إما سندا كذا وإما دلالة كذا وهي تطبيق لعادة جاهلية.
طيب هل أن ما ذكروه في رد هذا الحديث نقصد ابن تيمية ومن تبعه في ذلك
نعم
تام أم لا؟
أم لا. في الواقع أعزائي أولا أنا من الآن أبلغ الأعزاء حدود إلى 10 دقائق أو لعله أقل أو أكثر إن شاء الله نستمع إلى المداخلات. أحسنتم. أنا أحاول ألا أطيل أكثر لأنه إلى الآن تكلمت 55 دقيقة وأعتذر للمشاهد الكريم. أعزائي من حيث السند قرأنا في الحلقة السابقة هذا الحديث ولكن يكفي أن أشير إلى مصدر واحد نأخذه واحد. الأول ما ذكره في السنة لابن الإمام ابن أبي عاصم المتوفى 287 من الهجرة الجزء الثاني صفحة 885 قال سمعت رسول الله رقم الحديث 1355 قال سمعت رسول الله يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي إسناده حسن. اللي هو قال ماذا؟ يا ليت قال ضعيف حتى نقول لم يتم عنده السند. لا قال ماذا؟ كذب. مع أنه إسناده ماذا؟ حسن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه ابن ماجة والطبراني في الكبير ورواه الترمذي وأحمد وفي الفضائل والنسائي في خصائص علي والفسوي في تاريخه ورواه أحمد في المجلد الرابع 165 وفي الفضائل و و و و و, و إلى غير ذلك. إذن من حيث السند لا مجال لأن يقال في سنده شيء. أما من حيث الدلالة
المضمون
من قال لا يؤدي عني إلا أنا أو علي من قال؟ قال من قال ذلك؟ قال رسول الله. وكأن هؤلاء لم يقرأوا القرآن ولم يتدبروا فيه أن رسول الله قال أن القرآن قال في حق الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الذي نطق به وحي يوحى أو ليس كذلك؟ قد تقول لا ليس كل ما يقوله. الجواب القضية مرتبطة بالوحي لأنه يريد أن يجعل شريكا له ماذا في أمري. إذن مرتبط بالوحي لو ما مرتبط؟ إذن هذا الذي قاله أمر ماذا؟ وحياني. أترك الآية المباركة أضعوها على جانب تعالوا إلى حديث رسول الله انظروا ماذا يقول رسول الله ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الكلام. أعزائي هذا أمامكم كتاب المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى 201 وشرحه ووضع وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر الجزء الثاني 135. أنا أقرأ الحديث للأعزاء أولا وبعد ذلك ننظر إلى السند. الرواية عن علي قال رقم الحديث 1296 طبعا هذه من زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل لأن المسند مركب من قسمين قسم أحاديث أحمد بن حنبل وقسم من الزيادات زيادات ابنه عبد الله هذه من المستدركات. الرواية عن علي قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي دعا النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر فبعثه بها ليقرأه على أهل مكة ثم دعاني النبي فقال لي علي يقول فقال لي أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ انظروا إلى جواب رسول الله. قال لا، ولكن جبرائيل جاءني. جاءه جبرائيل قال له طبق العادات الجاهلية. رسول الله يقول جاءني جبرائيل، هم يقولون ماذا؟
عادة جاهلية.
كأنه إذن جبرائيل وظيفته أن يطبق شنو؟
يدعو إلى العادة.
يقول له يا رسول الله لماذا تخالف العادات الجاهلية؟ هذا المنطق الأموي. قال لا، ولكن جبرائيل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. التفتوا جيدا مرة أخرى، لن يؤدي عنك إلا أنت. مع أنه لا معنى يؤدي عنك أنت، كيف؟ هذه إشارة إلى النكتة التي أشرنا إليها. انظروا إلى السند أعزائي، 1296، أربع خمس دقائق وأستمع المداخلات. 1296 رقم الحديث، إسناده حسن. إذن في رواية معتبرة حسنة حجة مقبولة، هذه الكلام قضية جاهلية كانت، لو قضية ماذا جاء بها الوحي وهو جبرائيل. نعم، حتى أكون واضحا مع المشاهد الكريم، هذه الرواية ضعفها ابن كثير في البداية والنهاية، حتى لا أطيل على الأعزاء، هذا أمامكم أعزائي البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، دار عالم الكتب، المجلد أعزائي المجلد السابع في صفحة 227، بعد أن ينقل الحديث يقول وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة والله أعلم. التفتوا، تعلمون لماذا ضعف السند؟ لأنه في المتن توجد نكارة. قد يقول قائل سيدنا ما هي النكارة اللي هذولا أوقفتهم؟ أنا أقول لكم النكارة ما هي. النكارة الموجودة بينها في البداية والنهاية في المجلد 11 في صفحة 92. التفتوا جيدا، عندما الرواية لا تكون على هواهم ماذا يفعلون؟ قالوا فيه نكارة، وفيه نكارة من جهة أمره برد الصديق. كيف يعقل أن يرد الصديق؟ يرد علي ما في مشكل، أما يرد ماذا؟
الصديق.
لا 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 لا،
يجعل الأمر نكرة.
إذن لابد أن نضعف ماذا؟ أن نضعف السنة. فإن الصديق لم يرجع، بل كان هو أمير الحج في سنة 9، وكان علي هو وجماعة مع بعثهم إلى آخره. إذن اتضح وجه النكارة هماتينا، نكتتها أين؟ نكتة ضعف السند أين؟ في نكارة المتن.
وألغى الواقع بأكملها
حتى يحفظ ماذا؟ تمام، حتى يسقط اعتبار رسول الله لحفظ كرامة هذا أو ذاك. هذا الأمر الثاني أعزائي. الأمر الثالث، حتى أستمع إلى مداخلات الأعزاء، الأمر الثالث وهو ما أشار إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في كتابه الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، في ذيل الآية 1-16 من سورة التوبة. عجيب، العلامة الطباطبائي يسأل فالسؤال هو مهم، سؤال يقول سؤال هو سؤال مهم، يقول هاي السنة التي تقولون عنها كانت عادة العرب، كانت ممدوح محمودة لو كانت مذمومة أي منهما؟ فإن كانت مذمومة فكيف عمل بها
رسول الله
وكيف جاء بها الوحي وأمره بها؟ وإن كانت محمودة كيف نسيها وغفل عنها وهو ابن الجزيرة العربية؟ أليس هذا طعنا فيه؟ قال ثم لو كانت سنة عربية غير مذمومة فهل كان رسول الله ذهل عنها ونسيها حين أسلم الآيات إلى أبي بكر وأرسله وخرج هو إلى مكة، حتى إذا كان في بعض الطريق ذكر ما نسيه أو ذكره بعض من عنده بما أهمله وذهل عنه من أمر كان من الواجب مراعاته في مثل هذا الأمر المهم، وهو صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في مكارم الأخلاق واعتبار ما يجب أن يعتبر من الحزم وحسن التدبير. وكيف لا جاز لهؤلاء المذكرين أن يغفلوا عن ذلك؟ رسول الله ما تكلم مع أبو بكر وحده، تكلم ومجموعة من الصحابة حوله، قل لماذا لم يذكروه في نفس المكان؟ يقول يا رسول الله ماذا تفعل أنت؟
هذا خلاف،
خلاف الخلاف كذا، مو أنه يخرج إلى الجحفة اللي تبعد حدود 10 7 أو 9 كيلومترات أو 10 كيلومترات عن المدينة، عن المدينة في طريق، لأنه نعم مجلس الشجرة،
نعم
الجحفة، عرفت شنو؟ وهكذا. إذن أعزائي، كانت الجحفة لذو الحليفة،
لا الجحفة،
الجحفة بلي بلي أحسن، الجحفة لا لا، إذن بعيدة، بعيدة إذن بعيدة أحسن، أنا أتصور ذو الحليفة بلي بلي أحسن. إذن أعزائي، على هذا الأساس يتضح لنا بأنه هذا الكلام الذي ذكره هؤلاء. يبقى فد مطلب آخر أشير إليه وأستمع مولانا دقيقة واحدة، ما ذكره ابن، ما ذكره في المنار من أنه هذا عام، هذا الإنسان خلط بين الإبلاغ الابتدائي للوحي وبين الإبلاغ الثانوي للوحي. تصور أن هذا من الإبلاغ الثانوي، ونحن شرحنا في الحلقة السابقة أن الإبلاغ الابتدائي من المختصات، وأن المشترك فيه بين المسلمين جميعا هو الإبلاغ الثانوي وليس الإبلاغ الابتدائي، وهذا الإنسان لم يستطع أن يميز بين هذين النوعين من الإبلاغ.
جزاكم الله ألف خير.
الله يحفظ.
أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم، لكن بعد فاصل قصير، فاصل ونستمع إلى المداخلات. نعم أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. إذن كان هذا هو القسم التاسع من حديث المنزلة، نصل إلى مداخلاتكم واستفساراتكم. أرجو من الإخوة الكرام أن يلتزموا بأدب وأصول التداخل والحوار، وأن يكون السؤال أو المداخلة ضمن إطار موضوع هذه الحلقة أو بشكل عام حول موضوع حديث المنزلة. أستمع إلى الدكتور سهام من العراق، تفضل. للأسف يظهر أن الدكتور سهام غير موجود. محمد من السعودية، تفضل محمد.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير لك والسيد.
مساء النور، أهلا بك.
بالنسبة لأبو بكر، أبو بكر لما خرج ما نزلت براءه، عندما نزلت سورة براءه هو أبو بكر خارج المدينة، علم أبو الرسول عليه الصلاة والسلام علي وأرسله لتبليغه. ثانيا الحج الإفراد والحج.
طيب هل لديك مصدر في هذا؟
في مصادر وايد.
لا لا انقل لي مصدر، لا تقول في مصادر،
اي
منطقي. اذكر مصدر، اذكر مصدر.
ابو بكر رضي الله عنه خرج امر الرسول عليه الصلاه والسلام بالحج، فلما نزلت برائه ارسل بها علي ولحق ابو بكر.
لا صحيح، انت الان ذكرت امر.
اسمح لي، لا اسمح لي، اسمح لي يا اخي، خلي يقرا هو امامه بعينه يرى من مسند احمد. يقول عن علي قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقرأه على أهل مكة. أخي العزيز روح تعلم كلمة وتعال هنا تكلم.
أساسا يعني ما تذكر من واقعة ذهاب أبو بكر وإرجائه،
لا مسألة مسلمة،
تتعلق في تفسير،
في 10 آيات،
في تفسير هذه الآيات،
10 آيات من سورة براءة. إبلاغ أخي العزيز.
على أي حال اذكر المصدر أخي محمد، ونحن قلنا يعني يجب أن يكون الحوار مبنيا على أصول وأسس علمية لكي نصل إلى نتيجة منه، وإلا إذا كل يعني يبقى على ادعائه فلن ينتج شيء. دكتور سهام من العراق عاد إلينا، تفضل دكتور سهام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أعتذر لأن سهام للرجل والمرأة. دكتورة تفضلي.
لا أنا امرأة، أنا دكتورة سهام امرأة.
مرحبا بكم، تفضلي.
أهلا ومرحبا.
أهلا بكم. سيدنا العزيز بودي أن أسأل سؤالين يعني حول موضوع الحلقة هذه. السؤال الأول، لماذا أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أولا ولم يرسل عليا عليه السلام؟ أليس حديث المنزل السابق لحديث لا يؤدي عني فيكون عليا عليه السلام شريكا للرسول صلى الله عليه وآله ويكون إرسال الشريك أولى من إرسال غيره؟ أما السؤال الثاني، طيب، فرضنا جدلا وفرض المحال ليس بمحال أن جبرائيل عليه السلام لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وآله في حينها ولم يبلغه بإرسال علي عليه السلام، فهل إرسال النبي لأبي بكر أولا هو من باب تفضيل أبا بكر؟ أي نقول أن أي يعني ممكن أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله أراد شيء والله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر؟
شكرا لك. أمير من بريطانيا، تفضل أمير.
السلام عليكم.
أمير تفضل.
تحياتي لك سيد علاء، وتحية إلى حبيبنا وعزيزنا سيد كمال الحيدري.
شكرا لك، أهلا بك أستاذ أمير، تفضل.
ولو طبعا أنا أكلمك من بريطانيا، ويوم الخميس هذا اليوم يعني إحنا نفقد كل أصحابنا أخواننا العرب والأعزاء، لأن كلهم في بيوتهم مع عوائلهم يتفرجوا برنامجك، وأصبحت لك مصداقية عجيبة غريبة، والناس بدهم يسمعوا منك بس. فسؤال يمكن خارج الحلقة، وإذا ممكن الله يعطيك العافية، وهذا نقلا عن أخواننا الجزائريين ولا اللي يسألون خصوصا النساء.
ابتسامته توحي بالرضا. أخ أمير، ابتسامة السيد توحي بالرضا، تفضل.
سيدنا العزيز كمال الحيدري، خصوصا هذا سؤال عن طريق النساء العربيات الموجودة معنا أخواتنا، ما هي منزلة المرأة في مذهب علي بن أبي طالب، وما هي حقوق المرأة في مذهب أهل البيت، وهل نرى أنه المرأة ناقصة العقل كما يجدها أخواننا الوهابية؟ السؤال الثاني،
تفضل.
وهذا مطلب من اخواننا المغرب العربي، وانت تعرف كما انت توصف هذه القنوات الفضائيه بالقنوات البائسه، وفعلا بائسه وثبتت بائسه، يطلبون طلب بسيط منك يا سيدنا انه ولو لحلقه واحده تكلمهم عن تاريخ الدولة الفاطمية وما هي الدولة الفاطمية، وتعرف انه هذه المسألة جدا مهمة لاخواننا في المغرب العربي، وهذا هو طلب الاخوان، وانا وصلتك وتكفلت ان اوصل لك هذا، وان شاء الله ينطيك العافية ويوفقك وينطيكم الصحة، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول إن شاء الله إذا وسعني الوقت، يعني الأستاذ علاء أعطاني وقت، إن شاء الله أجاوب.
إن شاء الله. فقط أستمع إلى عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي بالنسبة للحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تمني بمنزلة هارون من موسى، ثم نجد أن هارون لم يخلف موسى عليه السلام بل خلفه يوشع بن نون، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كمال الحيدري يشتد كلام الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بحجة الإفراج، هذا اجتهاد منهم، فاحنا اعتقاد اهل السنه والجماعه ما عندنا اي انسان معصوم ما عدا النبي عليه الصلاه والسلام، لا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا الحسن ولا الحسين ابدا. وبالنسبه للحلقه الماضيه نتكلم عن ان المهدي موجود الان، الايه الكريمه تقول انك ميت وانهم ميتون، فما ولا في احد يبقى على هذه البسيطه، والايه في سوره الرحمن كل من عليها فان، هذه ايه تعزيه للبشريه كاجمع.
أولا السؤال الأخير،
الأمير المتصل من بريطانيا يتكلم عن الوهابية، من الوهابية الوهاب الله سبحانه وتعالى، فخذوا على
لا أنت أجل من هذا.
اسمح لنا يعني اسأل سؤالك وتستمع الإجابة بشكل وافي. إبراهيم من فلسطين، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وتحية لسماحة السيد آية الله كمال الحيدري،
يعطيك العافية، تفضل.
أنا كنت أريد أن أقرر نفس السؤال التي سألته الأخت
من العراق، وهو لماذا الرسول صلى الله عليه وآله يحرج أبو بكر بحيث يبعثه ومرة أخرى يعني يبعث عليه السلام كي يكون مقامه؟ وهناك سمحت السيد هناك حديث يعني على جرار هذه الحديث، مثل أن الرسول صلى الله عليه وآله في غزو الخيبر في يعني في فتح حصن خيبر بعث أولا أبو بكر ثم عمر ثم علي عليه السلام، وأيضا في أحاديث كثيرة جدا يعني مثل هذه الأحاديث كان عندما طلب مثلا أبو بكر طلب الزهراء عليه السلام الزواج وأيضا طلبها عمر. أليس مثل هذه الأحاديث سماحة السيد هي يعني تؤكد يعني المراد منها أن تبين أن لأبي بكر مرتبة ولعمر، ولو أنه يعني لم يفتح الله على يده الحصن مثلا هو كان أهل لقيادة الجيش، وأيضا تبين أن هذا فضل لأبي بكر ولو أنه لم يكن أهل للتبليغ مثلا سورة براءة مثلا ولكنه بعثه، وأيضا يعني هناك من يقول أن هذه الحديث كلها وخصوصا الترتيب أبو بكر ثم عمر يعني
إبراهيم يعني إبراهيم إبراهيم الفكرة واضحة، الفكرة وصلت. شكرا. أنا أرجو من الأخوة فقط يعني أن لا يأخذوا اتصال، نعطي الوقت بكله للإجابة. أنا أيضا أرجو أن تبدأ من السؤال الأخير سماحة السيد.
لا، باعتبار أنه دكتور السهام
دكتور السهام أيضا سألت
فيما يرتبط بالدكتورة، وهو أنه لماذا بعث في الواقع، بأنه لابد أن نثبت أولا أنه بعث أبا بكر في هذه المهمة. هذا الأمر لم يثبت من طرقنا، ومن هنا فلا اعتبار له ولا قيمة عندنا، وإنما نحن نتكلم على فرض أنه بعثه، وإلا لم يثبت عندنا في الروايات الصحيحة أنه هذا الأمر لم يتحقق عندنا أقول، وإلا هم عندهم روايات أنه بعث أبا بكر أميرا وجعل عليا تحت إمرته، وأنه قال آمر أو مأمور تابع أو متبوع، هذه كلها أحاديث غير تامة عندنا، لا سندا ولا قيمة لها ولا يمكن الاستناد إليها. وأنا أنصح أخت الكريمة الدكتورة أن ترجع إلى هذا البحث في ذيل هذه السورة، من يعني في أول فيما يتعلق بأول سورة التوبة من تفسير الميزان، حتى يتبين هناك بأنه كل هذه الكلمات لا أصل لها ولا يمكن أن تكون صحيحة. على أي الأحوال، في تفسير العياشي حين بعثه ببراءة يا نبي الله إلى فلان إلى فلان إلى آخره، وأنت إذا تأملت كل هذا البحث يشير إليه هناك، يقول أن الصحيح عندنا أنه لم يتم عندنا أنه بعثه لهذه القضية أصلا.
إذن
أما أما فيما يتعلق بقضية خيبر، هذه فيما قضية أبو بكر، أما فيما يتعلق بقضية، وأنا أتصور السؤال الثاني الدكتور السهام أيضا اتضح، هذه الأسئلة لا تتحمل فرض المحال، ليس بمحال، لا علاقة لها بفرض المحال، وإنما كل ما في الأمر أنه بعث أو لا. هسه الآن نريد أن نسلم أنه ماذا بعث هنا واقعا على فرض أنه كان رسول الله كان يعلم سيأتي الوحي الإلهي وأن جبرائيل سيخبره بذلك ليبين للناس أن هذا الموقع موقع الخليفة الأول أو موقع علي بن أبي طالب.
يعني
لو لم يبعث لكانوا قد يقال بأنه يمكن أن يكون هذا الموقع أيضا كان قادرا عليه، أحسنتم لغيره علي. ولكنه عندما بعث الخليفة الأول وهم يدعون أنه الأفضل مطلقا من الصحابة ثم رده عن ذلك، هذا يكشف أنه هذا الموقع موقعه أو ليس بموقع له، ليس بموقع له. أما فيما يتعلق بقضية خيبر فواضحة، يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله أن هذا الفتح العظيم لا يتحقق إلا على يد من؟ إلا على يد علي بن أبي طالب، وأيضا لو لم يبعث الخليفة الأول والخليفة الثاني لكان يقولان أيضا نحن قادرين على ذلك، ولكن رسول الله لم ينتخبنا، ولكن رسول الله انتخبهم حتى يثبت بحسب الواقع الخارجي أنهم ليسوا مؤهلين لهذا المنطق.
علي يقوم بما يعجز عنه الآخرون.
أما
بالنسبة إلى عبد العزيز أو الأخ أمير من بريطانيا،
الأخ أمير لا أول أمير لأنه قبله
منزلة المرأة في مذهب أهل البيت.
عزيزي في هذا البحث أنا لا أستطيع أن أطيل عليك كثيرا، ولكن أضرب لك أولا لابد أن تميزوا بين الأحكام الفقهية وبين منزلة المرأة. عزيزي ليست الأحكام الفقهية مطلقا تدل على شرف الرجل بالنسبة إلى المرأة، يعني أن الرجل يفوق المرأة شرفا وكمالا وتقوى صريح القرآن الكريم كلما ذكر مراتب القرب الإلهي قال من ذكر أو أنثى، أو قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأضرب لك في هذه الليلة مورد روح تأمل كثيرا، أن التكليف يعد شرف للإنسان لو يعد نقص للإنسان. عندما يكلف الإنسان بتكليف إلهي هذا التشريف وامتياز له،
تشريف
وامتياز، أن المرأة تحصل على هذا التشريف والامتياز قبل أن يحصل عليه الرجل بست سنوات. يعني أن المرأة في السنة التاسعة من عمرها تصل إلى مرتبة من العقل ومن الفهم ومن الإدراك تحق لها، أو تصل إلى مرتبة أن يخاطبها الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا. والرجل واصل إلى هذه المرحلة بعده أتذكر أو لم يصل؟ لا، لابد أن ينتظر في الصف لسنوات ست بعد أن يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام المرأة والأنثى حتى يخاطب بيا أيها الذين آمنوا. أعزائي هذا منطق أهل البيت، هذا منطق القرآن، هذا منطق علي. أما هذا الذي والله لا أريد أن أدخل في التفاصيل، هذا الذي بأنه إذا أعطيت حق أن تقود السيارة مولانا تضرب بعصر 10 جلدات تجلد، ثم يتدخل ولي الأمر بحسب إصطلاحهم ليرفع، شو أيها هذا المنطق أين وأين هذا المنطق؟ هذا المنطق الذي يعيشه منطق ابن تيمية ومنطق الوهابية. وهنا كلمة أقول، لا تستعملوا هذه المغالطة مع كل احترامي للمتكلم البائسة والتعيسة، وهي أن الله هو الوهاب. شو نحن نتكلم في الله سبحانه وتعالى، نحن نتكلم في محمد بن عبد الوهاب أعزائي. شو هذا المنطق التعيس والمغالطة التي تنم عن عجز كامل في البحث العلمي؟ هو من تكلم في أسماء الله سبحانه وتعالى حتى تقولون أن الوهابية من أسماء الله؟ كذبتم. أنتم لا تسمون أنفسكم الوهابية باعتبار اسم الله الوهاب، وإلا هناك أسماء أعظم من الوهاب، لماذا لا تسمون أنفسكم بها؟ إذا كان القرار أنكم تسمون أنفسكم الوهابية استنادا إلى الاسم الوهاب، هناك أعظم من هذا الاسم بمراتب في القرآن الكريم، لماذا لا تسمون أنفسكم بها؟ إذن أنتم تحاولون أن تغالطوا بل تدلسون عندما تقولون وهابية نسبة إلى الوهاب، لا نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب الذي هو من أتباع الصغار لابن تيمية أعزائي.
طيب تحدث أيضا أمير عن تاريخ الدولة الفاطمية.
لا هذا كبحث آخر، هذاك طلب آخر مني حلقة إذا وفقت إن شاء الله ومناسبة صارت، وإن كان عادة أنا لا أتكلم في قضايا التاريخ، ولكن إن شاء الله إذا توفرت فرصة أتكلم فيها.
أنا أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى. شكرا لسماحة السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.